بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسعد أخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يكمل معكم شرح العقيدة الحموية للشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله، ومع الشريط الرابع.
اقرا كلام الشهر الثاني، نحن وقفنا عنده هنا. ها؟ طيب.
وارواحنا في وحشه من جسوم وغايه بنيان الادب ووباله، ولم نستفد من تحتنا طول عمره سواء جمعنا فيه قيل وقال. لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه، فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي ظليلا. ورايت اقرب الطرق طريقه القران، اقرا في الاثبات الرحمن على عرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب. واقرا في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. عرف مثل معرفتي. ويقول الاخر منهم: لقد فقت البحر الخضر وتركت اهل الاسلام وعلومهم وفقت في الذي نهوني عنه. والان ان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها انا اموت على عقيده امي. ويقول الاخر منهم: اكثر الناس شكا عند الموت اصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفين للسلف اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقه العلم بالله وخالص المعرفه به خبر، ولا وقعوا من ذلك على علم ولا اثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنصوصون المسبوقون والحيارى المتهوكون اعلم بالله واسمائه وصفاته واحكم بذل ذاته واياته من السابقين الاولين كالمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ورثه الانبياء وخلفاء الرسل واعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين به قام الكتاب وفيه قام وبه نطق الكتاب وفيه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمه ما ضرب به على سائر اكثار الانبياء فضلا عن سائر الامم الذين لا كتاب لهم، واحاطوا من حقائق المعارف ورواق من حقائق بما لو جمعت حكمه غيرهم اليها لاستحيا من يقبل المقابل.
لاستحيا
من يقبل المقابل.
نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الامه انقص بالعلم والحكمه لا سيما العلم بالله واحكام اسمائه واياته من هؤلاء التصارف بالنسبه اليه؟ ام كيف يكون افراق من اتباع الهند واليونان وورقه المجوس والمشركين وضوار اليهود والنصارى والصابئين واشياعهم اعلم بالله من ورقه الانبياء واهل القران والايمان؟
ما حسبك. بسم الله والحمد لله. هذا كأنه ما يشتغل. يجيبوا هذا الكبير أكثر. طبعا ما زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو واضح يرد على تلك المقالة التي تزعم أو فيها تفضيل في بعض الجوانب لعلوم الخلف على علوم السلف،
وقلنا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر يعني أئمتهم وتأريخهم وأصولهم ومراجعهم، ومما يذكره هنا ذكر أقوال طائفة من أئمة المتكلمين وعلماء المتكلمين وأساطين المتكلمين، كيف أنهم تحيروا في مذاهبهم وترددوا في مذاهبهم كثيرا، وأنها مما يستدل بها على حيرتهم وعلى ندمهم على الخوض يعني في تلك العلوم وتضييع الأوقات وتضييع الأعمار، ثم رجوعهم بعد ذلك إلى مذهب السلف. قرأنا بالأمس كلام الشهرستاني رحمه الله: لعمري لقد طفت المعالي كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، لأنه مثل ما قلنا بحث كثيرا وتعب كثيرا حتى يجمع يعني أقوال المذاهب وشتات الآراء والأفكار في علوم العقائد كلها في كتابه الموسوم بالملل والنحل. يقول: فلم أرى أي في هؤلاء من أصحاب الكلام وأصحاب المذاهب وغيرها، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يعني أنه وجد أولئك الناس وحملت يعني تلك الآراء والعلوم، هذا وضعهم وهذه صفاتهم من الحيرة في أثناء البحث وكذلك الندم بعد يعني طول البحث و الخوض في تلك العلوم. ثم أيضا ذكر بعد ذلك مقالة فخر الدين الرازي رحمه الله، وأيضا هو من علمائهم ومن أساطينهم الذين أصلوا كثيرا وقعدوا وضع صاحب قواعد كثيرة جدا في يعني علوم المتكلمين، بل كثير من أهل العلم يشير إلى أن علم الكلام يعني هذبه ورتبه وجمع فيه يعني بين أقوال الفلاسفة وبين ما يزعمونه هم أنهم أرادوا التوفيق بين العقل وبين النقل، أرادوا التوفيق بين يعني كلام الفلاسفة القدماء وبين يعني العلوم الشرعية والعلوم النقلية، فلفقوا مذهبا. هذا المذهب هو اللي يقال الآن ويوصف بأنه علم الكلام، أنه عبارة عن خلاصة التوفيق والجمع بين يعني مذاهب وطريقة الفلاسفة العقلية البحتة وبين طريق الكتاب والسنة أو طريقة أهل الحديث وطريقة علماء السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة، هذا هو علم الكلام عندهم. يقول الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، يعني نهاية ما ينبغي أن يفعله الإنسان بالعقل أن يعقله، يعني التعقيل معناها التربيط، يعني العقال يعني سمي عقالا لأنه إيش يعني يعقل أو يربط، وأصله من يعني مربط الناقة، نعم اعقلها وتوكل أي اربطها وتوكل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقول ينبغي أن تربط، وهذا كلام أهل السنة والجماعة قديما، العقول ما يترك لها العنان في أبواب العقائد، بل العقول ينبغي أن تكون تبع للنصوص الشرعية في أبواب العقائد وأبواب الدين جميعا. ثم قال: وأكثر سعي العالمين ضلال، وأكثر سعي العالمين يعني في العلوم اللي هو طبعا هذا بحسب ما رأى هو وحسب ما خالط وحسب ما يعني درس ودرس، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا لأن ما في طمأنينة. كل هذا العلم أقول الذي تعبوا فيه كثيرا وأسسوا وكتبوا وهذبوا وقعدوا وغيره ما وجدوا فيها الطمأنينة، يعني في باب الإيمان وفي باب الاعتقاد بالله عز وجل وأركان الإيمان وغيرها، لذلك يصف نفسه ويصف أمثاله وأتباعه وتلاميذه: وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فعلا كتب القوم هكذا، يعني تقرأ أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة قديما وحديثا يجي يذكر لك مثلا المسألة، أي مسألة من مسائل الاعتقاد مسائل الصفات، مسائل القيامة وغيرها، يذكر المسألة ثم يبدأ بآيات من القرآن، ويثني بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يثلث بأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم يفصل في المسألة إن كان في قواعد ولا إن كان في شيء. أما تقرأ كتب القوم، تقرأ كتب المتكلمين، أبدا يبدأ المسألة يقول قولنا كذا، فإن قيل، يعني المذهب المضاد لهم، قلنا، فإن قالوا قلنا، كلها عبارة عن إلزامات عقلية ومناقشات يعني جدلية على أسس منطقية عقلية بحتة، دون الرجوع ودون الخضوع إلى الكتاب والسنة. لذلك هذا وصفه، يقول لم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إشارة إلى المذاهب والاختلافات الكثيرة التي بينهم هم، هذه كلها اختلافات بين أصحاب العقل في هذه الأبواب، أبواب الدين وأبواب العقيدة. ثم يقول أيضا الرازي نفسه، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية، الحقيقة مو بس تأملها، هو غاص فيها وأصلها وفصلها وهذبها وانتصر لها بالأدلة العقلية. هذا الرجل كان يقال عنه أنه يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل، ها؟ يعني بحث عن أكثر من 1000 دليل عقلي على وجود الخالق تبارك وتعالى. ردت عجوز امرأة تقول والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله لما بحث عن 1000 دليل. الله عز وجل يحتاج إلى دليل؟ الله عز وجل ما يحتاج إلى دليل، ها؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن أتعب نفسه كثيرا وأتعب من يعني تلاميذه كثير جدا، ها؟ فكل هذا في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. ثم يقول، وقوله طبعا الرجل صاحب باع طويلة جدا في مثل هذه العلوم، يقول فما رأيتها، أي الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، ما رأيتها تشفي عليلا، العليل هو المريض اللي بحاجة إلى، عنده أمراض في العقائد، عنده أمراض يعني في هذه الأمور، بحاجة إلى يعني الشفاء وبحاجة إلى الطمأنينة في أبواب الدين والاعتقاد. يقول ولا تروي غليلا، الغليل العطشان الذي اشتد عطشه، ما تنفع. ثم يقول ورأيت أقرب الطرق، يعني أقرب الطرق في شفاء العليل وإرواء الغليل، ما هي؟ يقول طريقة القرآن. الآن بعد إيش؟ بعد مثل ما يقول بعد خراب البصرة، أتعب نفسه وأجهد نفسه وخاض في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم يقول أقرب الطرق هي طريقة القرآن. ما هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طريق الصحابة، وهذا طريق الأئمة، وهذا الذي هم أوصوك به لكنك تركتهم. يقول اقرأ، يعني الآن يسوق الأدلة على أنه أقرب الطرق إلى قضايا الإيمان وقضايا الاعتقاد هي طريقة القرآن، وهذا يعني كلام أهل العلم قديما وحديثا. يقول اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، خلاص افهمها، أثبت هذه الصفة. الله عز وجل أثبت لنفسه أنه عز وجل له عرش وأنه قد استوى على عرشه، فمن أنت يا عبد الله حتى تأتي وتتفلسف فيما أثبته الله عز وجل لنفسه؟ ربك سبحانه وتعالى يثبت لنفسه شيئا وأنت يعني تتحرج من إثبات ذلك الشيء أو تلك الصفة لله تبارك وتعالى. ثم يقول وكذلك قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. طبعا هذه الآية اللي يعرف مذهب الأشاعرة ويعرف مذاهب المتكلمين، يعني أعظم مسألة كانوا ينتفضون منها وكانوا يتحرجون منها هي هذه الآيات. وقد ذكر كثير من أئمتهم أنه لما يمر على هذه الآيات اللي هي الآيات اللي تثبت العلو لله عز وجل، وهذه ما هي قليلة في القرآن، ما هي قليلة النصوص التي يفهم منها علو الله عز وجل على خلقه، هذه بلغت حد التواتر. فيقولون أنهم لما يمرون على هذه الآيات يجدون حرجا في نفوسهم، أن هذه الآية خلاف ما نعتقد، خلاف الأصول العقلية التي عندنا،
يا مسكين، الآية خلاف ولا عقلك خلاف؟ ما هو الأصل؟ هذا عند أهل السنة والجماعة، عقلك هو اللي خالف الأصل، ما الآية جت على خلاف أصلك؟ ها؟ نعم. فلذلك الراجع عندما يسوق هذه الآية وهذه، لأن هذه الآيات آيات العلو من أعظم الآيات اللي يسمونها المشكلات، المشكل في القرآن. منهم من صنف المشكلات في القرآن. ما هي المشكلات في القرآن؟ لما تقرأ تشوف كلها نصوص إثبات الصفات لله عز وجل، هذا عندهم مشكل بحاجة إلى علاج. ها؟ فلذلك لما يذكر هذه وهذه، هذه من أعظم الآيات التي تشكل عند أولئك. فيعني ندم على يعني تلك أو السنوات الطويلة والبحث العظيم الذي أتعب فيه نفسه وتلاميذه، ثم ذكر هذه الآيات التي تحدث الإشكال تقريرا وإقرارا لها على طريقة القرآن. أثبت ما أثبته القرآن، أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأثبت ما أثبته الرسول لربه. وقف عند ذلك، قف حيث يأمرك القرآن أن تقف، وأثبت ما أمرك القرآن بإثباته، وانفي ما أمرك القرآن بنفيه. ثم قال: واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ها؟ وكذلك ولا يحيطون به علما. شوف هنا في النفي الله عز وجل ما نفى شيئا معينا، قال ليس كمثله شيء. هل فيه يعني صفة معينة منفية؟ هذا النفي يسميه العلماء يعني نفي مجمل، نفي مجمل. بينما الإثبات الرحمن على العرش استوى، هذه تثبت إيش؟ صفة معينة، تفصيل. كذلك إليه يصعد، هذا تفصيل في إثبات صفات العلو لله عز وجل. بينما النفي إجمال، ليس كمثله شيء، ها؟ ولا يحيطون به علما. نعم، ولم يكن له كفوا أحدا. هذه طريقة القرآن في الإثبات تفصيل، وفي النفي إجمال. لكن أولئك القوم المتكلمون سبحان الله طريقتهم عكسية، طريقتهم عكسية. إذا جاءوا لباب الإثبات أجملوا، وإذا جاءوا لباب النفي فصلوا. تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، مع أن طريقة القرآن، طريقة السنة، طريقة سلف الأمة تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. لذلك هذا إيذان وهذا إعلان من الرازي رحمة الله عليه أنه رجع في باب الإثبات والنفي فيما يثبت لله وفيما ينفى عن الله تبارك وتعالى إلى طريقة القرآن، وأنها هي أقرب الطرق يعني إلى الحق وإلى الإصابة وإلى الطمأنينة وإلى يعني ذهاب الأمراض العقدية وغيرها في أبواب الدين والاعتقاد. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أي أنه يوصي بالرجوع إلى طريقة القرآن وطريقة سلف الأمة. ثم يقول شيخ الإسلام: ويقول الآخر، شوف يعني أتى على ما ترك أحدا من أئمته إلا وذكر من قوله ما يدل على الاضطراب، وما يدل على الحيرة، وما يدل على الندم والرجوع إلى مذهب سلف الأمة. يقول الآخر، هذا إمام الحرمين، هذا الآخر، هذه إشارة إلى إمام الحرمين الجويني أبو المعالي رحمة الله عليه. يقول: لقد خضت البحر الخضام. خاض إيش؟ البحر الخضام. طيب وش اللي أجبرك على هذا؟ الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الرفق، الدين كله رفق، ما في بحر خضام، ليش تدخل البحر الخضام؟ تغرق يا مسكين، تغرق. يقول هو، هذا كلامه، يقول: لقد قضت البحر الخضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم. الله أكبر، هذا اعتراف، وإحنا يكفينا من هؤلاء الاعتراف بخطأ مذاهبهم، وخطأ طريقتهم. لكن هذا لمن كان له عقل يعني من الأتباع. شوف هذا الكلام قاله العلماء، ولكن أتباعهم مشوا على تلك الطريقة التي هم أشاروا إليها بالندم والحيرة والاضطراب والرجوع. يقول: تركت أهل الإسلام وعلومهم. لما؟ ليش يا مسكين؟ يقول: وخضت في الذي نهوني عنه. الأوزاعي، حاق بن رضوي، أحمد بن محمد، قبل ذلك الشافعي، قبل ذلك الإمام مالك، كل هؤلاء الأئمة نصوص كثيرة جدا عنهم ينهون ويعني يحذرون من علم الكلام، وهذه هي الإشارة. يقول إيش؟ وخضت في الذي نهوني عنه. طيب أنت يا الجويني، أنت تزعم أنك شافعي المذهب، لما لم تأخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله في علم الكلام؟ ليه؟ شو اللي خلاك تترك كلام الإمام الشافعي؟ لأن عندهم الشافعي رحمه الله هذا إمام في الفروع، أما في العقائد والأصول لا، هكذا فرقوا، هكذا فرقوا، لذلك أخطأوا ذلك الخطأ العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم خطأهم ذلك. ثم يقول: والآن، أي بعد هذا العمر الطويل في يعني خوضه لذلك البحر الخضم والدخول فيما يعني نهاه عنه علماء الإسلام، يقول: إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وفي روايات فالويل لابن الجويني، يقول عن نفسه، يقول الويل لي، وها أنا أموت على عقيدة أمي، يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي. وله أقوال أخرى نقلها شيخ الإسلام في مواضع أخرى من الفتاوى وغيره، يقول: يا أصحابنا، يخاطب أصحابه يقول: لا تشتغلوا بالكلام، أنت يعني مدحت علم الكلام وصنفت في علم الكلام وهذبت علم الكلام وجعلت له قواعد وكثيرة جدا ودرست علم الكلام، لكن في النهاية جاء كلمة هكذا يقولها: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ، يقول ما اشتغلت به، ثم تمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور كما أشار إليه الإمام. هذا أيضا فيه دليل، يعني قوله هذا كونه يقول أموت على عقيدة أمي، أو في رواية على عقائد عجائز نيسابور، هذا دليل على أنه عامة الناس ما كانوا أشاعرة، هذا إشارة إلى أنه إحنا شيء والعجائز وأمي شيء آخر، هذا دليل على أنه أولئك على الفطرة، أنت خالفت الفطرة ودخلت في علم الكلام. هذا أقول فيه رد على من يزعم أنه مرت قرون على الأمة والأمة كلها على عقيدة الأشاعرة. لا والله كذبوا، الأمة كلها على عقيدة الفطرة، قليل جدا منهم من خاض في علم الكلام وتبحر في علم الكلام ويعني أخذ بهذه المذاهب التي فيها مخالفة لمذهب القرآن أو طريقة القرآن وطريقة السنة. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: ويقول الآخر منهم، وهذه إشارة إلى كلمة أبي حامد الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، هذا تلميذ الجويني، هذا تلميذ الجويني، نعم تلميذه الخاص صاحب إحياء علوم الدين. يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، نعم أصحاب الكلام. ثم أيضا يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر، يعني يقول امسك الواحد منهم شيخ الإسلام وابحث فيه وفي مذهبه وفي كلامه وفي استدلالاته وغيرها، يقول لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر، من ما عندهم إلا قال فلان وقال فلان وقال القوم وقال الجماعة الفلانية ونقول كذا قالوا كذا ونقول، ما عندهم علم شرعي، علم موروث، علم يعني يقال فيه قال الله كذا وقال رسوله كذا، هذا ما هو عندهم. هذه إشارة يعني إلى أقول يعني ما عندهم إلا أقبل المقال سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أبو الفتح الطبري هذا من تلاميذ الجويني تتلمذ عليه فترة، يقول دخلت عليه في مرضه، دخل على الجويني يعني في مرضه، وكثير من التلاميذ ذكروا هذه الرواية، فيقول أشهدكم وأشهد الله تبارك وتعالى أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على عقائدي عجائب نيسابور. لكن هذا مثل ما قلت، يعني الغزالي ثبت عنه هذا، الجويني ثبت عنه هذا، الرازي ثبت عنه هذا، الشهرستاني ثبت، لكن متى؟ في أواخر أيامهم. الغزالي يعني توبته كانت في أواخر أيامه، حتى أن تلاميذه يعني تندموا، قالوا لو أنه أدرك ذلك قبل فترة يعني لكان نصر السنة. هم عندهم ذكاء وعندهم عقول وعندهم يعني كيفية يعني جلب المقدمات واستخلاص النتائج وغيره، عندهم طرق لا شك، لكن كل هذا الذكاء وكل هذا الجهد أقول جعلوه في غير نصرة السنة. ثم يعني توصلوا إلى الندم العظيم، لكنهم ما نصروا السنة بأقلامهم وعلومهم وتأليفاتهم وكتاباتهم، لكن إشارات، ولكن احنا تكفينا هذه، اقول وهذه تكفي لكل عاقل ان يترك يعني مثل هذه العلوم ومثل يعني هذه البحوث او الطرق او المناهج في باب العقائد وباب التدين عموما. الامام مالك رحمه الله قديما قال، يقول اياكم والبدع. فقيل له وما البدع؟ يعني ما هي البدع التي تنهانا عنه؟ يعني بتعريف للبدعة. فقال رحمه الله أهل البدع الذين يتكلمون، هم أول ما ظهروا هكذا، قال أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. الإشارة إلى المتكلمين، إشارة إلى المتكلمين. ثم قال أهل البدع هم الذين لا يسكتون على أو عما سكت عنه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. يعني خاضوا في أمور سكت عنها من الأوائل، هؤلاء هم أهل البدع، وهذا هو علم الكلام، هذا علم الكلام عندهم. أيضا يقول رحمه الله لو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة كما تكلموا في الأحكام وغيرها. لو كان الكلام علم، لكن هذا دليل على أن الكلام ليس بعلم، الدليل على أن الصحابة ما تكلموا فيه ولا خاضوا فيه ولا أصلوا فيه ولا قالوا به ولا ذهبوا إليه أبدا. الشافعي رحمه الله يقول لأن يبتل المرء، يعني في حياته، لأن يبتل المرء بكل ذنب عدا الشرك، بسمع الشرك، يقول خير له من الكلام، خير له من اللي هؤلاء يسمونه ايش؟ يسمونه علم، وانه هو العلم يعني اللي فيه العقل وفيه البحث وفيها الامور هذه يمدحونها ويمدحونها اهلها. يقول لأن يبتل المرء بكل ذنب عدا الشرك، يقول احب او خير له من الكلام. وايضا مما ذكره الشافعي رحمه الله قال حكمي في اهل الكلام ان يجلدوا بالجريد وأن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر ويقال هذا جزاء من ترك السنة. لأن الأخذ بالكلام لا حسن، واحد يقول لا احنا الذي نجمع بين الكلام وبين السنة، ما يمكن. البدعة معناها ترك السنة أبدا. من أخذ بالبدعة فلا شك أنه يترك شيئا من السنة ولا بد. يقول وذلك يقول رحمه الله يقول ويقال يعني أثناء أنك تطوف فيهم وتضربهم بالجريد والنعال تقول هذا جزاء من ترك السنة. هذا حكم الإمام الشافعي في يعني علم الكلام. ولكن سبحان الله الشافعية بعده كلهم دخلوا يعني في هذه الأمور وفي هذه العلوم الفاسدة. ثم يقول أيضا ما زال كل هذا رد من شيخ الإسلام على تلك العبارة التي قلنا بالأمس أنها مدرسة. نعم. يقول كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ هذه أوصافهم، هذه أوصافهم. نعم، أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في بالياته وآياته من السابقين الأولين. نعم، ما يمكن هذا إن كان عندنا عقول. من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، في علم موروث عن رسول الله، وفي علم موروث عن الفلاسفة واليونان والرومان والهنود وغيرهم. أنت أي ميراث، أي ميراث تريد؟ في العلم، الميراث العلمي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا العلم الموروث عن فلاسفة اليونان والإغريق والهند والرومان وغيره؟ العاقل يعني يعرف يختار. لكن سبحان الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهذه مثل ما يقولون هي آفة العقل. الإنسان إذا يعني ولاست العقل، يعني ما في إنسان إلا ويعتد بعقله، أفنى واحد إلا عند عقله، لكن في الأمور العقلية، الأمور العقلية. نعم، فكلنا في الأمور العقلية لكن والله عندي أن رأيي أفضل من رأي فلان وفلان، والله لو اجتمعوا كلهم ما دام هذا رأيي أنا مقتنع فيه حاسبته. ليه؟ هذا اعتداد من الإنسان بعقله ورأيه. ولا شك، ولو ما كان هكذا كان ما في إنسان يعني إلا ويكون تبع، لأن الإنسان ما يحب أن يكون تابع، دائما يحب يكون متبوع، الناس تتبعه يعني في العقليات وفي الرأي. إذا قال قولا قالوا الله أكبر، وإذا قال رأيا أخذوا برأيه، ويعني عملوا بقوله ورأيه، كل واحد يحب هذا. يعني القيادة العقلية، القيادة العلمية، حتى الأطفال الصغار، شوف الأطفال عندما يلعبون كل واحد يصير هو اللي يقود المجموعة كلها في اللعب، ما يقبل أن يكون منقاص، الكل يحب أن يقود وأن ينقاد الناس له. لذلك سبحان الله الآفة كلها هي آفة العقل. اغتروا بعقولهم فقدموا يعني هذه الأمور العقلية ورأوها أنها هي الأحرى أن تتقدم، فقدموها حتى على كلام الله. وما في بس أن تعتد برأيك أمام فلان وفلان وفلان وفلان، لكن إذا جاء رأيك مخالف لي يعني آراء العلماء الكبار، المفروض يكون عندك يعني عندك نوع تواضع ونوع اعتراف بأنه العقل هذا قاصر وفي ناس أعقل منك. وإذا جاء الرأي أيضا عن الصحابة هذا أولى، فكيف إذا جاء القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف إذا جاء القول والخبر عن الله تبارك وتعالى؟ المفروض مثل ما يقول الشوكاني رحمه الله، يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا العقل، هذا إذا جاء الشيء عن الله وعن رسول الله، إياك إياك أن تقدم عقلك أو أن تخضع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العقل وإلى العقليات والجدليات. نعم، يقول من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين قام بهم الكتاب وقاموا به وبهم نطق الكتاب وبهم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة إلى غيرها من الأوصاف الكثيرة التي ذكرها، مما يرد به على تلك المقالة التي دست حتى يعني يشتهر أنها من كلام شيخ الإسلام وليست والله من كلامه. ثم أيضا يتبع هذا الكلام وما زال في رد تلك العبارة، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، ومن العاقل اللي ومن الجلي ومن يعني اللي يقول لا والله علوم الخلف أحكم وأعلم من علوم، كيف كيف هؤلاء هم السلف، هؤلاء الذين أخذوا عن رسول الله؟ نعم، فيقارن بينهم وبين أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى، لأن هذا العلم اللي هو علم الكلام ما دخل في الأمة إلا في زمن الدولة العباسية بعد ترجمة كتب اليونان وكتب الفرس والرومان، بعد يعني حركة الترجمة هذه دخلت هذه العلوم وكان بعض المقالات اللي تلقاها بعض يعني أسياد هؤلاء عن بعض النصارى أو عن بعض اليهود كما سنعرف إن شاء الله. نعم. وكذلك يقول: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت أو أرجو أن تكون قد استقرت عندنا هذه المقدمة. ما هي المقدمة التي نشير إليها؟ أن السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأنه لا تجوز، يقول يستحي الإنسان أن يقارن بين ما كان عليه السلف وما كان عليه الخلف، المقارنة ممنوعة، فكيف تفضيل ويعني تقديم علوم الخلف على علوم السلف؟ نعم. ويقول: لأن من استقرت عنده هذه المقدمة عرف طريق الهدى، أين هو في هذا الباب وغيره، أي باب؟ باب الأسماء والصفات وأبواب الاعتقاد وأبواب الدين كله. نعم، نعرف ماذا يقدم وأي طريق الهدى. والله لا هدى إلا في طريق القرآن وطريق السنة وطريق سلف الأمة أبدا، غيرها إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم بعد ذلك الأمور، كل ما حدث بعد ذلك القرن هذا ينبغي الحذر منه، حتى لو كان كلاما ملمقا جميلا مقبولا عقلا، لا انتهى الدين، لا، في الأمور الدنيوية ممكن، أما في الأمور الدينية يا عبد الله أبدا، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، ما ثبت عن الله وعن رسوله وعن سلف الأمة، وما لم يجئ عنهم فليس بدين. واحفظوا مقالة الإمام مالك رحمه الله: فإنه ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون، يعني أي كلمة ما كانت من الدين في ذلك اليوم، أي يوم؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يكون اليوم دينا أبدا، ما يمكن يكون من الدين، بل هو من البدع ومن الضلال، لذلك كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة كما قال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، الناس تستحسن، ومثل ما قلنا الاستحسان عقلي، الاستحسان عقلي، والعقول تستحسن أشياء كثيرة جدا، لكن في أمور الدين وأمور العقائد على وجه الخصوص وما يتعلق بالأسماء والصفات على الوجه الآخر لا يجوز أبدا، ولا يكون حسنا ما لم يكن قد ثبت في القرآن والسنة وعن سلف الأمة. نعم. فيقول: علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وكذلك تركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، هذا كله أسباب، هذه علل يذكرها شيخ الإسلام هنا الآن، يبين العلة الحقيقية في ضلال أهل البدع والأهواء، لماذا ضلوا؟ لماذا انحرفوا؟ لا شك كل هذه مدارها على إيه؟ على البعد عن نور الوحي، البعد عن نور الوحي، وعلى إيش؟ اعتماد العقول والآراء والأقيسة وغيرها في نصوص الكتاب والسنة، هذا كلامه. نعم. أولا إعراضهم، يقول: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، والثاني أعرضوا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وثالثا تركوا البحث في الأمور الدينية عن طريقة السابق اللي هم أهل السلف اللي احنا نشير إليهم، كتاب سنة وما كان عليه سلف الأمة، ثلاث هذه، ثم التماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، اللي هم من؟ هذه إشارة إلى العلماء الكبار الذين ضلوا وانحرفوا، نعم، وإشارة إلى من يعني تلقوا عنهم تلك القواعد من النصارى، النصارى ضيعوا ربهم، النصارى اعتقدوا أن عيسى ربا، وناس ما عرفوا الله عز وجل وما عرفوا حق الله تبارك وتعالى، فكيف نأخذ عنا دينهم؟ وكذلك بشهادة الأمة، الأمة تشهد على أن أولئك لا علم لهم، وإحنا كل يوم نقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نريد لا طريقة النصارى ولا طريقة اليهود، التعطيل والتمثيل والتشبيه والتأويل هذه في الأصل وإما طرق عند اليهود وإما طرق عند النصارى. فهؤلاء سلفكم. ثم قالوا بشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا يعني من هؤلاء الأعلام من علماء الكلام، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، نوع هؤلاء اللي هم يتبعون يعني علم السلف، وأولئك الذين تتبعوا يعني ذلك الباطل وسموه بأنه علم الخلف، ومن قلة حيائهم قارنوا بين علم الخلف وعلم السلف، ثم توصلوا إلى نتيجة باطلة أن علم الخلف إيش أفضل من علم السلف. نعم هكذا سبحان الله، الشر يجر إلى شر أكبر، والبدعة تجر إلى بدعة أكبر، والجرأة تجر إلى جرأة أعظم، وقلة الحياء تجر أيضا إلى قلة الحياء أكثر وأكبر. هكذا يعني تركوا أمور عظيمة جدا وتعلقوا ب يعني أقول شبهات وغيرها قبحهم الله. هذا الكلام الذي ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالمقدمات، وهنا يعني يشير الآن يقول: وإذا كان يعني إذا كان الأمر كذلك، هذه إشارة إلى كل ما تقدم من المقدمات والحقائق التي ذكرها شيخ الإسلام. وإذا كان كذلك أي إذا آمنت بما تقدم بالكلام اللي قلناه في السابق على كله، ها إيمان تصديق ويقين، ها نبدأ الآن معك بعد هذا، لكن أولا لابد هذه الأمور كلها تكون إيش؟ ها محل إيش؟ إيمان ومحل تصديق ومحل يقين أن رسول الله ما كتم شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أعلم الناس، أعلم الناس يعني بالأسماء والصفات وما يجوز لله وما ينبغي لله وما يستحيل على الله عز وجل، وأنهم ما تركوا شيئا وما كتموا شيئا، بل أوضحوا وبينوا، وأن علم السلف هو العلم، وأن ما جاء عن الخلف لا يجوز أن يسمى علما. نعم كل هذه الأمور يقول. والآن طبعا يبدأ يعني من هنا يبدأ الآن شيخ الإسلام يشرع في البدء بالرسالة. هذا الكلام اللي سبق كله إيش؟ كلها مقدمات، ولكنها ضرورية ولا بد من إقرارها. يعني خلاصة ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى، وكذلك السلف اعتنوا بأصول الدين كما اعتنوا بفروع الدين، بل اعتناءهم بالأصول أعظم من اعتنائهم بالفروع، هذا لا شك فيه. نعم كذلك أنهم بلغوا وكان تبليغهم لما يتعلق بأصول الدين غاية في الوضوح، وأن طريقتهم في أصول الدين والأسماء والصفات هي الطريقة، هي الإصابة في دين الله، وهي التي تؤدي إلى النجاة، وهي الأسلم والأعلم والأحكم كما ذكرنا. هذه هي المقدمات التي يشير إليها رحمه الله قبل الشروع، وهذه دائما يعني طريقة العلماء أنهم يبدون بالمقدمات ويبدون بالأصول ثم يفرعون عنها المسألة. الآن نبدأ معك، إذا آمنت بهذه الأمور الآن ممكن نبدأ معك ونفرع يعني على هذه القواعد ونفرع على هذه الأصول تفريعات كثيرة جدا. يقول: إذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، ها وسنة رسول الله من أولها إلى آخرها، يعني هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، ها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين. يقول: ثم سائر كلام الأمة اللي هم تبعوهم بإحسان، ها مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، اللي تحتاج إلى شرح ولا بد من شرحها لأنها يعني يحتاجها طالب العلم. إيش الفرق بين النص وبين الظاهر؟ ماذا يريد شيخ الإسلام رحمه الله بكلمة النص؟ أنه قال إنه القرآن إما نص وإما ظاهر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما نص وإما ظاهر، وكلام الصحابة والعلماء ولا إما بعد إما نص وإما ظاهر، في إيه؟ هذا النص الظاهر
في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله وضرب الأمثلة والأدلة والآيات.
هذه خلاصة، هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. أقوال السلف، أقوال العلماء، أقول مدارها على هذه المعاني، أنه تعالى علي وأعلى، وهذه من الأسماء، هذه من الأسماء لله عز وجل في باب العلو، الصفة صفة العلو، ومن أسمائه تبارك وتعالى العلي الأعلى المتعال، هذه كلها أسماء وردت في الكتاب والسنة. ثم يقول أيضا من النصوص الكثيرة التي تشير إما نصا وإما ظاهرا أنه فوق كل شيء، فوق المخلوقات، أنه علا على مخلوقاته جميعا، وأنه عال على كل شيء، لا شيء فوق الله تبارك وتعالى، وأنه فوق العرش على وجه الخصوص. في عندنا علو مطلق وفي عندنا علو مقيد. العلو المطلق علوه على كل شيء، هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو العلي سبحانه وتعالى، هذا علو مطلق. أما لما نقول أنه فوق العرش هذا إثبات العلو المقيد، أنه علو فوق العرش، تقييد للعلو، فنثبت لله عز وجل العلو المطلق ونثبت له العلو المقيد، وأنه فوق السماء أيضا علو مقيد مثل قوله تعالى، وهذه الآيات والأدلة التي تشير إلى هذه المعاني التي عليها مدار، وهذا راح نأتي عليه إن شاء الله ونذكر يعني ما عليه مدار كلام علماء أهل السنة والجماعة، لكن بعد ما نبين معنى كلمة النص ومعنى كلمة الظاهر.
يعني عندما نقول النص أنه النص معناه إما كتاب وإما أحسن، لكن ما هذا المراد؟ ليس هذا هو المراد، لا، المراد هنا اصطلاح يعني عند علماء الأصول، أصول الفقه، لأنهم جعلوا العلاقة، هذا المصطلح خاص بالعلاقة بين الألفاظ أو بين يعني العبارات وبين مدلولاتها، لأن النصوص الشرعية ألفاظ كلمات، هذه الكلمات إيش نفهم منها؟ إما خبر عن شيء معين، وإما أن يكون أمرا بفعل معين، وإما أن يكون نهيا عن فعل معين. قوة هذه العبارة أو قوة الكلام الذي جاء للدلالة على مثل هذه الأمور قوتها تتفاوت، قوتها تتفاوت. هذا التفاوت قسموه إلى عدة أقسام، قسموه إلى عدة إيش؟ أقسام. فاللفظ يعني في دلالته على مضمونه، سواء كان خبرا أو كان أمرا يجب فعله أو نهيا يجب تركه، هذا أقول ما في اختلاف فيه، لا يختلف به اثنان أبدا. يعني كيف تستنبط النصوص؟ النصوص تحتاج استنباط، إما استنباط خبر أو علم أو حكم أو أمر أو نهي أو غيره، فهذه إما الدلالة أو العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، بين المادة المستنبطة، إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا وإما أن تكون مجملا. قسموها إلى ثلاثة أقسام، قسمها علماء الأصول إلى ثلاثة أقسام، شيخ الإسلام هنا يشير إلى اثنتين منها النص والظاهر. فالنص إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا أبدا، فهذا نص يعني ثلاثة معناها ثلاثة، ما تعني لا زيادة ولا ولا النقصان، تلك عشرة، يعني عشرة انتهى، لا تسعة ولا احد عشر. ها؟ هذه نصوص، هذه نقول ايش؟ نصوص. نعم. واما الظاهر اذا اللفظ احتمل معنيين او اكثر، ولكنه كان في احد المعاني اظهر، ها؟ ارجح من غيرها من المعاني. نعم صحيح، اللفظة تحتمل عدة معاني، لكن واحدة من المعاني ايش؟ اقوى واظهر، لذلك سموها ايش؟ ظاهر. يقولون هذا اللفظ ظاهره كذا، لكن له ايش؟ له معاني اخر غير ظاهرة. الظاهر واحد، الظاهر كم؟ واحد. الظاهر ايش؟ واحد. يعني كلمة اسد وش ظاهرها؟ الحيوان. لكن هل لها معاني اخرى ولا ما لها معاني اخرى؟ يقال فلان اسد، يعني ايش؟ بطل شجاع، شايفين؟ ها، فنقول كلمة اسد ظاهرها الحيوان، لا ما نقول نص. ها؟ ليه؟ لانه ممكن القائل يريد الحيوان وممكن يريد ايش؟ غير الحيوان، ما نعرف. اللي يحدد ايش؟ السياق. لكن حتى الكلمة المجردة هي أظهر في واحدة من المعاني عن غيرها، هذا هو الظاهر. أما المجمل اللي هو الثالث، طبعا ما ذكره لكن من باب العلم، المجمل هو اللفظ الذي دل على معنيين أو أكثر دون ترجيح لأحد المعاني على غيرها، ما في مرجح. طب واحد يقول شو نسوي إذا ما في مرجح؟ وين نروح؟ وإذا كان نصوص الكتاب فيها مثل هذا الإجمال، ونصوص السنة وأقوال سلف الأمة في مثل هذا الإجمال، المرجح يكون من نص آخر. إذا جمعت، لذلك عند السلف أن الفتوى ما تجوز إلا بعد ما تجمع النصوص، لأن ممكن هذا النص فيه كلمة مجملة تفصيلها وين، تحديدها وين في نص، لذلك لا بد من الجمع بين النصوص في الباب الواحد، هذا المراد. إذن النصوص اللي يشير إليها رحمه الله، طبعا هو الآن كلامه كله يريد إيش؟ يريد إثبات العلو، يعني العلو ثابت لله عز وجل في نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وهذه النصوص تشير وتدل على العلو إما دلالة نصية وإما دلالة ظاهرية. واضح كلام؟ واضح. ها؟ هذا مراده رحمه الله، وهذه وقفنا عندها لأنها راح يعني تأتي كثيرا في الكتاب. فالنص مثل ما قلنا يعني يعرف يفسر طبعا حكم النص أن يصار إليه ولا يصار إلى غيره، حكم الظاهر يصار إلى الظاهر، إلا إذا جاء دليل أو قرينة تمنع الظاهر. لكن كون ما في شيء آخر فحكم الظاهر والنص حكم واحد. لذلك كثير من أهل العلم من المحدثين يطلق على هذا النوع اللي هو الظاهر أيضا يسميه نص، يسميه إيش؟ يعني يجعل النص والظاهر من باب واحد، لكن يقول هذا نص صريح وهذا نص غير صريح، لكن يسمون الظاهر أيضا إيش؟ يسمونه النص الغير صريح. لما؟ لأنهما من حيث وجوب المصير إلى المدلول الذي هو النص أو الذي هو الظاهر واحد، وجوب المصير إلى ذلك المعنى، إلا إذا كان في قرائن وكان في أشياء وأدلة أخرى تمنع النصير إلى النص أو تمنع النصير إلى الله. نعم، هذا معنى كلامه رحمه الله. نشوف الآن الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والنصوص التي ذكرها. يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وين النص؟ يصعد الصعود نص بإيش؟ في العلو والارتفاع. ما يمكن واحد ينزل ويقول له صعد فلان، لا، صعد معناها وين؟ على وارتفع. فالصعود نص في العلو والارتفاع، هذا معنى كلامه. إني متوفيك ورافعك. نص. أأمنتم من في السماء؟ آه. يقولون هذا ظاهر. ليه؟ لأن كلمة السماء تدل على معنيين. السماء عندنا بمعنى هذا السماء الجرم، هذا المخلوق، يعني اللي يقابل ايش؟ يقال أرض، يقال ايش؟ سماء. ها؟ يقال أرض ويقال جرم، يعني جسم خلقه الله عز وجل، وهذا الجسم ها ها يسمى ايش؟ سماء. وأيضا كلمة السماء في لغة العرب تطلق على العلو المطلق، يقال سماء سموا، فهو في السمو، يعني في وين؟ في العلو المطلق. لأنه عندما نقول الله في السماء، احنا أي معنى نعني؟ أي معنى نريد؟ ثاني، ما الأول؟ ها؟ الله عز وجل في السماء يعني ايش؟ يعني في العلو، مو في هذا الجرم المخلوق. لا، الله عز وجل فوق السماوات هذه كلها سبحانه وتعالى. نعم، فهذا معنى، لذلك هذا هو الله، هذا مراده بين النص وبين الله. نعم. أيضا أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله، هذا نص، تعرج الملائكة والروح إليه. ها ها، منين عرفنا أن هذا نص بعلو الله؟ إليه، لأنها تعرج إليه، أي إلى الله تبارك وتعالى. فهذا نص في علوه عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي إلى الله تبارك وتعالى. والعروج معناها العلو والصعود، يخافون ربهم من فوقهم، الفوقية يعني العلو، وهكذا. هكذا بقية النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من باب أيضا ما يقال في النص والظاهر، يعني الآن عندنا الأمر، الأصل في الأمر إيش؟ يدل على الوجود، صحيح؟ ها؟ إذن هذا نص ولا ظاهر؟
نص.
ها؟ ها؟ كيف حسب العبارة؟ لا، إحنا نبي العلاقة بين الأمر وبين، يعني نص يدل على الأمر، ها؟ فعل أمر يعني، فهل هذا واجب فعله نصا أم ظاهرا؟ هذا ظاهر، لأنه أحيانا يأتي الأمر فعل الأمر ويراد بهش الاستحباب، أحيانا يأتي فعل الأمر ويراد بهش الإباح. ها؟ لذلك نقول، لكن كثير من أهل العلم مثل ما قلت لكم، لذلك تقرأ مثلا عند الإمام أحمد، عند الشافعي رحمه الله، عند مالك وعند غيره، أنه النص يدل على الوجوب، الأمر ها يدل على إيش؟ الوجوب نصا، من باب أنهم يسمون الظاهر نص غير صريح. فإحنا نقول نعم، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، والأصل في النهي يدل على التحريم، صحيح في نهي ما يدل على، يدل على الكراهة، في نهي يدل على كذا، في أمر يدل على كذا، في غيره، لكن الظاهر يجب المصير إليه إلا بدليل. أحسن، جيد. ثم يقول وأمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة، وفي الحديث الصحيح والإنسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه عز وجل، وقوله في الملائكة الذين يعبدون فيكم، النصوص الكريمة، كل النصوص، ولله الحمد والمعنى والمنة، إما أنها تفيد يعني علو الله تبارك وتعالى نصا، وإما أنها تفيد علو الله تبارك وتعالى. هنا في كلمة حديث الأوعال، هذا الحديث يعني مشهور، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره، ضعفوا هذا الحديث، ولذلك نقول يعني، لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، وإن أخذنا بقول من يقول بضعفه من حيث سنده، لكن هو المراد به إثبات العلو لله تبارك وتعالى، المراد إثبات العلو لله عز وجل، فما ضرنا كونش. والحديث طويل جدا، لعله يعني بعضكم يعرفه، أتم نقرأ عليكم الحديث. يقول عن عباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحة في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليه فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب، قال والمزد، قال والمزد، قال والعناد، قال والعناد، قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينها إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة بين الواحدة والثانية. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات كلها بهذا الشكل بهذا البعد. ثم فوق السابع البحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أضعاف، يعني فوق ذلك البحر ثمانية إيش أضعاف، بين أضلافه الأضلاف معناها ما يكون في الأقدام الأظافر وغيره بالنسبة للدواء، وبين ركبه يعني بين مكان الظلف اللي هو أسفل القدم إلى أول يعني مفصل في الساق اللي هي الركبة، يقول مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش، بين أسفله العرش يعني أيضا بين أسفل العرش وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. الحديث والروايات كثيرة والألفاظ يعني كثيرة حتى عدها بعضهم من باب الاضطراب، لكن السند يعني فيه ضعف لا شك. لكن احنا نقول المراد من هذا كله إثبات إيش؟ العلو، والعلو ثابت في نصوص كثيرة بلغت حد التواتر كما سنعرف إن شاء الله. فما يعني تضر هذه؟ لا تضر. وأيضا الإشارة إلى حديث الجارية، طب حديث الجارية وين الدلالة فيه على علو الله عز وجل؟ أشارت وقالت وين؟ أشارت إلى السماء. الإشارة إلى السماء كما قلنا، لكن ننتبه ننتبه يا إخوان، عندما نقول الله في السماء مو معناه في هذا الجسم المخلوق اللي فوق نشوفه واللي فيه النجوم، لا، وإنما نعني السمو. والمعنى الثاني من كلمة السماء، ما المعنى الأول؟ المعنى الثاني وهو السمو والعلو المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا معنى قولنا إثبات أن الله عز وجل في السماء. وكذلك الأحاديث الأخرى كلها تشير إلى هذا إلى غير ذلك مما يعني ذكره أيضا شيخ الإسلام عن أمية بن أبي الصلت وغيره. وهنا يقول آمن شعره وكفر قلبه، هذا أيضا يقول هنا المعلق يقول ضعيف، أخرجه ابن عبد البر التميمي وهو في ضعيف الجامع، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن الثابت كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، هذا ثابت صحيح البخاري. نعم، فلو ذكر هذه لأغنى عن يعني ذلك. كذلك قوله مجد الله، كل هذا، وهذا الرجل أدرك النبي ولكنه لم يسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في شعره كثير من الحكمة والأقوال والأمور التي تتفق مع نصوص الكتب السماوية وغيرها. لكن نقول كف مات يعني سنة 9 من الهجرة ولكنه ما أسلم ولا دخل في دين الله عز وجل. كذلك إشارة بعد هذه الإشارات إلى الكتاب والسنة، إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده أن يرد بما صفر إلى غير كل هذه الألفاظ. أقول ولذلك أشار قال أنها أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، تواتر لفظي اللفظ واحد، المتواتر المعنوي ألفاظ أخر لكن تؤدي إلى نفس المعنى. فالعلو وصفة العلو لله عز وجل من حيث النصوص بلغت حد التواتر، سواء كان التواتر من حيث لفظه أو من حيث معناه. لذلك ورثت علما يقينيا يقول من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش، هذا مرادنا، وأنه فوق السماء كما فطر. وأيضا هنا إشارة إلى قضية الفطرة، راح أتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، إشارة إلى الفطرة. فالعلو يعني غير أنها أدلة بلغت حد التواتر في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، إلى أن أيضا يضاف إليها الأدلة العقلية والأدلة الفطرية، يعني العقل يدل على علو الله بل والفطرة أيضا تشير وتدل على علو الله تبارك وتعالى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقف عند كلمة الشيخ ثم عن السلف بذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ به أول فهم. يلا بسم الله. الجواب لا. الجواب لا. أما ما كان من أمور يعني مستثناء ويعني بتوفيق الله عز وجل وغير ذلك فهذا لا يعني لا يقص وهذا لا حكم له. أما احنا نتكلم يعني في الأمة خير القرون قرن خلاص انتهى إيماننا وعقيدتنا أن الصحابة. بعض الناس يقولون مثلا عن عمر بن عبد العزيز يقول أن عمر بن عبد العزيز يعني خامس الخلفاء وهذه الكلمة مشهورة مشهورة ويقولون الخلفاء كان يقولون الخلفاء أربعة وخامسهم يروح على طول المسكين يقول عمر بن عبد العزيز. هذا يعني أزرى بالمهاجرين والأنصار ولا شك. اللي يقول هذه الكلمة ما يستحي من الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز نعم لا شك يعني له من الفضل والمكانة والعلو والمنزلة والتقدير لكن لا يقدم على غيره من الصحابة أبدا. خامس الخلفاء هو من؟ الحسن. ثم الحسن تنازل لمن؟ لمعاوية. فكيف تقول خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز؟ الحسن وين راح؟ شطبت عليه؟ معاوية وين راح؟ ها؟ وعمر بن عبد العزيز يعني يروى عنه أنه سمع في مجلسه من يفضله على معاوية فغضب غضبا شديدا ها؟ وقال ويحك قال لغبار في أنف معاوية. غبار دخل في أنف معاوية ابن أبي سفيان يعني في غزواته وحروبه مع رسول الله أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. ما هو واحد يا شيخ. الصحابة يا عبد الله ها؟ هم أفضل الخلق بعد الأنبياء طبعا يتفاضلون فيما بينهم لكن عامة لا أحد يفضل الصحابة. كل أعمالك اللي أنت تعملها هي في ميزان الصحابة يا شيخ فأنى لك أن تسبقهم. ما أحد يسبق الصحابة ومثل ما قلت الأمور المستثناء ما تقاس ولا ينبغي أن نتكلم فيها بل هذه عقيدتنا يعني الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء ويتفاضلون فيما بينهم ولا شك. نعم هذا واحد يقول له أنت واحد ويعني إذا الكل يتفق أنا ما عندي ما لكن العطلة
عشان نحن نخلص المسلم
يقول يبي عطلة الخميس والجمعة على كل احنا نعطل المرة هذه الجمعة ونشوف إذا احتجنا لعلنا نجيب الجمعة ونجيب بعد يوم ثامن إذا في حتى إن شاء الله نحاول نكمل الكتاب مثل ما قلنا نكسر القاعدة اللي تقول أنكم تبدؤون دائما بالكتاب وبعدين ما تنتهون منه. هذه إذا كان من نقلها أقرب تلاميذهم ومحبيهم يا شيخ إذا نقل هذه العبارات عن الرازي عن الشهرستاني عن الغزالي أقرب تلاميذهم. وإحنا وبعدين في كلمة إحنا دائما نقولها وهذه يعني هذه يعني الكلمة هذه معروفة عند أهل البدع والأهواء، مو بس في هذه الأقوال حتى في الكتب والمصنفات. يعني أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، طبعا هم كلهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، يعني إمامهم في العقيدة يقول لك علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، ها هو إمام الأشاعرة. الأشعري رحمه الله له كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة. هذا الكتاب وجد الإبانة عن أصول الديانة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. اليوم أشاعرة القرن هذا أشاعرة الزمان والذين جاءوا بعد كلهم يقولون هذا الكتاب مدسوس على أبي الحسن الأشعري. من دسه؟ حتى أن بعضهم يقول أنه في بعض الحنابلة راح ألف كتابا، ها بعض الحنابلة ألفوا كتابا ثم كتبوا على غلافه علي بن الحنابلة. يعني معروفون خلاف بسيط جدا بينهم، وإذا كانت الأجواء تسمح لهم ويجي واحد يخالفهم في مذهبهم ما عندهم لين ورفق. يعني الطبري هدموا عليه بيته، كسروا الباب وهدموا البيت. فيجي واحد حنبلي يألف رسالة عظيمة جدا، رسالة من أولها إلى آخرها ما فيها زلل ما فيها خطأ ما فيها شيء، وبعدين ينسبها إلى أبو الحسن الأشعري اللي هو ما يحبه ولا يحب اسمه ولا يحب مذهبه. لو يبي ينسب، أنت الآن اللي سويت شيء وتحب تنسبه لغيرك، تنسبه لمن؟ لعدو ولا لصديق ومحب؟ فكيف الحنبلي يؤلف ويتعب ثم ينسب وش جهده إلى الأشعري؟ على محال. لكن أيضا نقول لهم هذا الكتاب كتاب الإبانة، وهذه الأقوال مو احنا اللي أثبتناها، احنا نقلناها، وشيخ الإسلام نقلها عن أتباع وعن تلاميذ أولئك العلماء. البيهقي، ابن عساكر، وكلهم ذكروا الإبانة وهم من الشافعية ومن الأشاعرة يا شيخ. فكيف يعني يكتبه حنبلي ثم ينسبه إلى من يعتقد العداوة بينه وبين يعني ذلك المنسوب؟ لما يمكن أبداً، هذه معروفة طرقهم. وبعدين الحنابلة وأهل الحديث ما يتكثرون بالعلماء وبالأسماء، ما يلتفتون، ما يلتفتون. البخاري رحمه الله، الإمام البخاري على جلالته وقدره ومنزلته اختلف شوية في مسألة صغيرة جدا على خلاف قول الإمام أحمد، فيها تفصيل، والله فيها تفصيل، ما تركوه، طاردوه من مكان إلى مكان. هاي البخاري، ومثلهم حنبلي وسلفي وكذا ما عندهم. فكيف يعني ينسبون شيئا لأبي الحسن وهم ما يتكثرون بالرجال؟ مو مثلكم أنتم أهل البدع، أنتم أهل البدع تتكثرون بالرجال وبالأسماء وبالأعلام، أما أهل الحديث لا والله، فغاية ما ينتسبون إليه وما يعني تحرك فيهم الغيرة وغيره الانتساب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقولون السبب أنه أول مسألة حصلت فيها الخلاف بينه وبين أهل السنة الكلام أو الاختلاف في كلام الله تبارك وتعالى، أنه هل الكلام مخلوق غير مخلوق، كلام حقيقي كلام نفسي كلام لفظي، أقوال كثيرة جدا. فهذا أول خلاف يعني وقع في الأمة بسبب أولئك الناس في صفة الكلام لله عز وجل. ويقولون سبب آخر أنه ما عندهم إلا الكلام، قال وقيل وقلنا نقول، ما عندهم إلا الأقوال، فلذلك نسب العلم إلى علم الكلام. وأيضا هم اللي سموه، ما هو إحنا اللي سميناه علم، إحنا أصلا ما نسميه علم، نحن لا نقر بأنه علم. نعم. بين الإثبات أن تثبت الصفة من حيث لفظها، أما إجراؤها على ظاهرها إثبات المعنى. فرق بين إثبات الصفة من حيث لفظها وبين إثبات معناها من حيث ظاهرها، هذا هو المراد. نعم. نقول له ارجع، ارجع قبل ما يصير فيك مثل ايش الرازي والجويني، ها، قبل ان يعني تضعه، ها، فيقول فما الا واضعا كف حائر على دفن او بارع عن سن نادم. ارجع يا عبد الله، ارجع الى طريقه الكتاب والسنه والى اقوال سلف الامه، فوالله هذا هو العلم، وهذا الذي يعصمك، وهذا الذي ينجيك، وهذا الذي يدخلك الجنه. نعم. أي نعم، لا شك بهم قام الكتاب، أنهم جعلهم الله عز وجل الأسباب لنصرة دينه وإقامة دينه وتطبيق دينه وحمل دينه وأداء هذا الدين إلى من جاء بعدهم. نعم، هذا هو المراد. قل يا شيخ
رحمه الله، يقول
علم الأصول يحتاج الطالب العلم، لكن دخل فيه كثير من اصطلاحات المتكلمين، وهذا أمر يسهل، لكن الآن كثير من أهل العلم يعني يحقق وينقح فيها، لكن نقول إذا أردت أن تقرأ في الأصول فعليك بالكتب يعني الحنابلة وكذلك بعض الشافعية على المزاهي وغيره، لأنهم أقرب إلى الحديث. وأما النووي رحمه الله، نعم، في نجد في كلامه كثيرا من الموافقات، يوافق أهل الكلام يعني في بعض الصفات والتأويلات وغيرها، ولكننا أيضا نجده في المقابل ينتصر للسنة وللأحاديث ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. فأحق ما يوصف به أنه يعني مضطرب في المذهب، وما عرف إلا يعني هذه الأقوال عن شيوخه وتلقى هذا العلم فأخذ وأحسن الظن بهم فنقل كثيرا من أقوالهم، وإلا فهو في نفسه لا يوصف بأنه مجنون. نعم. لا أبدا، سبب انتشار مذهب المتكلمين الرازي هو يعني هو أبو هذا الأب الروحي لهذا المذهب هو فقر الدين الرازي، هو اللي انتصر يعني بالأدلة العقلية وغيرها، وأنه له ردود على الرازي وعلى غير الرازي، وكذلك ابن حجر رحمه الله مع أنه لهم موافقات مثل ما قلت مع أهل الكلام، لكن أيضا لهم انتصارات كثيرة جدا لمذهب السلف والكتاب والسنة. نعم. أعوذ بالله، الآن أنا قلت لكم الشافعي رحمه الله يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بين العشائر يعني لفضحهم، ثم يقال هذا جزاء من ترك السنة، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فأين الشافعي رحمه الله؟ ويقول أيضا لأن يبتلى المرء بكل ذنب على الشرك خير له من الكلام، فكيف الشافعي رحمه الله؟ وين الشافعي؟ وين؟ اقرأ في الأم للشافعي، اقرأ في الرسالة للشافعي، هذه كتب الشافعي، يعني أنت حتى تقول له فلان من التراث، انظر إلى تراثه وانظر إلى ما ألف وصنف، ها؟ فهو من أبعد الناس رحمه الله لا شك، بل وحذر واشتد على أهل الكلام وعلى المتصوفة وغيرهم، ومن أعظم الناس تعظيما لكتاب الله وكلام الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ في الرسالة شوف كيف ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما موقفه من خبر الأحاد وقبول خبر الأحاد وغيره. الشافعي رحمه الله من أئمة السلف ولا شك. نعم، وش السؤال الثاني؟ أما أحياء علوم الدين فلا والله لا ننصح بقراءته، أحياء علوم الدين لا ننصح بقراءته، فيه كلام يعني يخالف كثير من أمور الاعتقاد، وفيه صوفيات كثيرة جدا، ويعني أيضا فيه غلو بالأشخاص والأعيان وأعيان الصوفية وأهل وحدة الوجود وغيره. وأما من ناحية السنة ففيها من الأحاديث التي تعتبر مما اختلقت وكذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحاديث موضوعة، أحاديث ضعيفة، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان الإنسان يعني عنده العلم وعنده كذا ما ينصح بقراءة هذا الكتاب، وما تنشده موجود في غيره، يعني الخير الذي فيه موجود في غيره من الكتب مع السلامة من هذه الآفات ومن هذه البليات. نعم. اختبار؟ لا، الاختبار بينك وبين نفسك. والله ما نعرف وين الشيخ، مو موجود؟ يقولون في اختبار على الدورة.
ما في اختبار ولا جواب.
ما في اختبار ولا جواز. تأكد غدا إن شاء الله. الإعلان يقولون في الإعلان موجود في اختبار وجوائز. أي على كل أقول تراجع. أي
تفضل.
نعم. كيف كيف؟
قل ماذا يفعل من العلم أو شك أن فلان من الناس صاروا بعلم؟ هل صحيح أنه يشرب قول المال الذي يشربون؟
إذا تعرف العائل، إذا عرفت العائل فاطلب يعني من فضله وضوئه ومائه وغسله أيضا، وتغتسل منه، تغتسل منه وتشرب من يعني من سؤره وغيره، ما في بأس لك إذا علمت أنه هو العائل فتطلب منه وإن رضي وأعطاك المفروض أنه يعطيك. نعم، هذا كله وارد في السنة. نعم.
الاستحسان
أي نعم، هذه قاعدة عند يعني علماء الأصول، عندهم شيء اسمه الاستحسان. نعم، لكن احنا نقول ما تكون هذه في أمور الدين والاعتقاد والعبادات وغيرها، مثل ما قلنا في الدرس الماضي يعني الأمور العقائد والعبادات مبناها على التوقيف ومبناها على المنع، بمعنى أنه لا يقال فيها بشيء، لا إثبات ولا نفي ولا غيره، إلا على ورود الأدلة الشرعية، ولا يعمل فيها لا بعقل ولا قياس ولا استحسان ولا استنباط ولا اجتهاد ولا غيره. هذا معنى المنع، وهذا معنى التوقيف، يعني ما في إعمال عقل أبدا، لا قياس لا اجتهاد لا استحسان لا أبدا، كل هذا ممنوع. أما غيرها من أبواب الدين، معاملات البيوع الأخلاق السلوك غيرها، نعم هذا ممكن يكون فيه استحسان وغيره. نعم. لا، ما ورد، لكن أقول تقسيم العلوم بما يعني يسهل على طالب العلم حفظه ومعرفته، أو التقسيم اللي يكون تقسيم استقرائي يعني يستقرأ من خلال النصوص الشرعية، هذا أقر به العلماء قديما وحديثا. دائما القواعد المستقرأة وقواعد المستنبطة بالاستقراء يعني باستقراء النصوص الشرعية، هذه مقررة شرعا ومقررة عقلا. نعم.
تأليف والله ما الصحيح ايش
صحيح مسند فوائد الصحابة
من العنوان يدل على انه جيد ها ما صح مما اسند في فضائل الصحابة نعم باب فضائل الصحابة يعني قل فيه ما شئت باب فضائل الصحابة الاصل في الصحابة لإثبته بالمرض والملك احنا ما نكذب يعني مثل ما تفعل الرافضة كذبوا يقولون نحن نكذب لعلي بن ابي طالب فكذبوا في علي وجعلوا عليا يعني اعوذ بالله يعلم الغيب ويتصرف الاكوان ويفعل ويفعل احنا ما عندنا هذا حصل لبعض عند بعض اهل السنه لما شافوا من الرافضه قالوا كذب في علي راحوا كذبوا في ايش؟ كذبوا لابي بكر الصديق لا والله ابو بكر ما هو بحاجه الى ان يكذب ما له ابو بكر ليس بحاجه الى ان يكذب له يعني ما ثبت من النصوص الثابته في حق ابي بكر وما ثبت من نصوص القران والسنه في حق ابي بكر والصحابه تكفيهم فضلا وتكفيهم يعني منزله نعم
كيف
غنى النفس ايوه
وسعه الرزق هي سعيده على
الباطل وما اعرف
والكتاب وراء القدر عند سلف ابي بكر عبد الرحمن علي بن سيد البصيري
علي
بن سيد البصيري
هذا ما اعرف ما قرا القضاء والقدر اقرا شفاء العلي ها اقرا شفاء العليل والله انه يشفي كل عله فيك في باب القضاء والقدر اقرا بتجرد ها واخلاص شفاء العليل لابن القيم رحمه الله او اقرا في كلام دائما يعني هذه العلوم حقيقه انا كثير من الكتب العصريه دي ما نعرفها لكن اقرا كتب السلف يا شيخ هذه الامور تؤخذ عن كتب السلف لا شك فيه في رسائل في كتابات جيده في بحوث جيده نعم لكن هذا والله ما اعرفه لكن ارجو ان يكون على مذهب السلف ان كان على طريقه السلف وعلى مذهب السلف هذا مثل ما قلنا انظر اذا كان والله بدا بالايات وثنى بالاحاديث وثنى باقوال السلف هذا ان شاء الله على خير اما اذا بدا لا نقول كذا وقولنا كذا وقولهم كذا فان قالوا قلنا وان قلنا قالوا هذا اتركه اتركه نعم هذا معروف اي هذا نعرف ومن خير من كتب في مثل هذا الباب وغيره اي هذا كتاب يرجع نعم
هذا
المدرسه عبد الله منهج ابن تيميه
في الدعوه
ما خرج شخصية
المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة
هذه الأخوة الآن شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة إذا كان على ضوء القرآن والسنة إن شاء الله هذه كلها كتب عصرية هو أبعد النجع ما عرف من تسأل شيخ أشو أقرأ كمل قل
نور اليقين في سير الدين المسلمين
ها؟
نور اليقين في سير الدين المسلمين
إيه محمد الخضر ها ما قرأ ما قرأ
كتاب منهج المسلم
ها
كتاب منهج المسلم
منهاج اي منهاج المسلم الشيخ ابو بكر الجزائري نعم هذا قرانا وقرانا كثير من فقراته على الشيخ نفسه نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء القرء القرء من حيث اللغه يدل على الطهر والقرء ايضا يدل على الحيض هذه اللفظه من حيث نفسها ما تدل ولا تستطيع ترجح لا الطهر ولا الحيض لذلك الفقهاء اختلفوا قال المطلقة كم تجلس ثلاث أقراء ولا ثلاث حيض خلاف كبير جدا بين أهل السنة وبين الأحناف الشافعية والحنابلة على قول والأحناف على قول آخر لكن المرجح اللي يبين هذا الإجمال ويفصل القول في هذا الإجمال
عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تدع الصلاة أيام إقرائك، يعني أيام الإقراء إيش؟ اترك الصلاة. إذن ما تفسر على إيش؟ لذلك الجمهور حملوا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا على الحيض، قالوا ثلاث حيض، بينما الأحناف قالوا لا ثلاث أطهار، هذا خلاف بينهم. نعم، فالمرجح يكون من دليل آخر. أما الكلمة من حيث اللغة تدل على معنيين، وكلا المعنيين متساويان، لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم، والمرجح من جهة أخرى، والمرجح دائما إما أن يكون نصا، وقد يكون من العرف، قد يكون أيضا من العرف، وقد يكون من الإجماع، قد يكون من الإجماع. لذلك أما العقل فلا، العقل هذا بعيد، العقل ما عندنا، لأنه ولله الحمد ما يمكن تجد نص مجمل في الكتاب والسنة إلا وتجد الإجماع وتجد أقوال السلف عليه. إذا قدم مذهب السلف على غيرهم في هذه الألفاظ المجملة، وهي قليلة جدا، قليلة جدا. نعم، كل أذكر كلمة بس حنا أخرناكم كثير، خلي بعدين. هذا أشياء ابن حزم رحمه الله. الإمام ابن حزم أبو محمد رحمه الله رحمة واسعة، يعني حقيقة يعني إذا كتب سواء في المحلى أو في الأحكام في أصول الأحكام، له كتاب اسمه الأحكام في أصول الأحكام، يعني يتعلق بقواعد أصول الفقه وغير، لكن مع طريقة المتكلمين، مع طريقة المتكلمين. لما جاء عند مسألة المجمل هذا، وأنه المجمل الذي يفصل فيه القول إما نص آخر، نص متراخٍ عنه أو إجماع، ثم قال ولا نكترث بغيرنا من الذين يتكثرون بالأقوال، يعني عندهم أنه المسألة كم واحد قال كذا، أنت عندك واحد وإحنا عندنا 20 يا أخي قال بهذه الكلمة، فيقدمون قول 20 على قول إيش؟ على قول الواحد. هنا شنعوا سبهم سب، لأنه يقول لأن الذي يتعلق بما جاء في الكتاب، النص لا نحفظه، لكن هذا معناه أنه من كان على النص ومن كان على إجماع سلف الأمة فإنه ليس بحاجة إلى تكثر عدده. أنتم يا المساكين يقولون أنتم بحاجة إلى تكثير عدد، لأنه العمدة عندكم إيش؟ العمدة عندكم العدد، أما إحنا يقول العمدة عندنا ما هو العدد، ما دام العمدة عندي الكتاب والسنة فلا خير، يقول في من يتكثروا بالأرقام والأعداد، وكلام يعني شديد لا شك، لكنه يعني في بابه رحمه الله. نعم، هذا والله يعني لما يقول لولا شدته في الألفاظ كان سبحان الله كتبه يعني انتشرت انتشار عظيم جدا، لكن ترى والله فيها علم جم. نعم، يرجع
للشيخ حتى
يعود بها. نقول الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، احنا ما نقول هذا مذهبنا، حتى في أقوال هؤلاء نفس الشيء، أحمل كلامهم على ظاهره ندم ولا لا وتوبة ورجوع، يكفي إن شاء الله عند الله عز وجل. إن شاء الله
الشيخ
علي
حتى يرجع
بها
الاستفاده
التي
في الله،
هل يعني
الاستفاده في هذا القول العلو؟
لا العلو،
نعم.
السلام
عليكم ورحمه الله
وبركاته. هل يدخل
في
اليدين الدعاء؟ رفع اليدين نعم يجوز، نعم، لكن اتركه احيانا، يعني ارفع احيانا اترك احيانا. نعم.